إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله وبمنه وكرمه علينا مع هذه المجالس، مجالس أصول الحديث، مع هذا الكتاب الجليل، كتاب قواعد التحديث للعلامة الشامي القاسمي. نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمامه وأن يثبت لنا هذا الخير إلى الممات، ونحن على مشارف الانتهاء من هذا الكتاب الجليل. ونسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يستعملنا لدينه ولنصرة دينه. ونسأل الله جل في علاه ألا يتحكم فينا الهوى ولا الميل ولا التمذهب، وأن نرفع شعار الرجوع إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الله، إلى كتاب الله جل في علاه، وإلى الرسول إذا كان حيا فإلى شخصه الكريم، وإلا فإلى سنته. ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. ونسأل الله جل في علاه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في هذا الباب، وأن يجعلنا ممن يتعاون معهم على البر والتقوى في نصرة هذا الدين ونشر سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله جل في علاه أن يتغمد الأموات في رحمته وأن يسكنهم فسيح الجنات، لا سيما من بنى لله مسجدا يبتغي في ذلك وجه الله جل في علاه، يسعى إلى نشر هذا الخير وإلى نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني ما علمنا أن من كان سببا في بناء هذا المسجد قد توفاه الله جل في علاه، وصراحة هذا يعني فيه ما فيه من الخير العميم. هذا المسجد بفضل من ربنا ونعمة انتشر فيه الخير وانتشرت فيه السنة وظهرت فيه مجالس العلم، وعز على كثير من المساجد أن يكون فيها مثل هذه المجالس بفضل من ربنا وحده ونعمة. فنسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن يتغمده في رحمته، وأن يسكننا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. نبدأ الكلام على خواتيم هذا الكتاب العظيم في مسألة مهمة جدا، فيها بيان أن السنة حجة على جميع الأمة. أخونا البشمهندس يحيى أتى لنا بالكلام الذي أكد لنا فيه أن أبا حنيفة رحمه الله الذي قال فيه الإمام الشافعي الفقهاء عيال على أبي حنيفة، على أنه أكد، يعني طبعا إسناد فيه شيء إليه لكن هذا يتسامح فيه، على أن أبي حنيفة قال أنه ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وما جاء عن الصحابة اخترنا، يعني تخيرنا بين أقوال الصحابة، وهذا فصلناه الأسبوع الماضي، وما كان من غير ذلك فهم رجال ونحن رجال. فهذه دلالة واضحة جدا على أن أبي حنيفة كان يقصد بذلك التابعين، لا ما وهمنا فيه وقلنا أنها يدخل فيها الصحابة. جزاك الله خير. فنسأل الله لنا في علاه أن يعني يشكر أخينا الفاضل على ما وجهنا فيه. المسألة التي توقفنا عندها بيان أن السنة حجة على جميع الأمة، بيان أن السنة صارت حجة على جميع الأمة، وليس عمل أحد حجة عليها، وليس عمل أحد حجة عليها. نحن نضم هذا لو صدرنا الباب أيضا بقول الإمام ابن عبد البر عندما قال ولا حجة لأحد كائنا من كان، مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حجة لأحد كائنا من كان، مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى مبينا أنه قد ألزم الأمة بأسرها إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا أمر ظهر، الأمر وجوب، إذا يجب عليكم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والانقياد له والاستسلام له. وتوحيد المرء لا يتم إلا بهذا، توحيد المرء لا يتم إلا بهذا، لأن هذا التوحيد توحيد الاتباع. فالتوحيد توحيدان، توحيد العبادة لله جل في علاه، وتوحيد الاتباع، لأن الله جل في علاه أمر ألا يعبد إلا إياه،
ولا يعبد الله جل في علا إلا بما شرع سبحانه جل في علا. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله جل في علا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذه كما قلنا علامة فارقة بين الصادقين وبين المنافقين، قد بين الله جل في علا كما قال الحسن البصري: زعم أناس حب الله جل في علا فابتلاهم الله جل وعلا بهذه الآية الممتحنة، هذه الآية العظيمة الممتحنة، هذه الآية العظيمة. قل إن كنتم تحبون الله فبينوا، فأتوا بالعلامة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقد قال الله جل في علا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أيضا على من زعم أنه يريد الله فلا بد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يريد اليوم الآخر الآخرة فعليه أيضا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم: لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقد قال الله جل في علا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون، هذه مؤكدات ثلاث، فلا ورب نفي الإيمان بالمؤكدات الثلاث، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما أدري الذي في صدر الحرج هنا، كما قال ابن القيم: لا يستوي إيمان عبد حتى أولا أن يحكم فيما شجر بينه وبين الآخرين، فيما عنا لهم المسائل أن يحكم الله ورسوله، يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، وبعد ذلك هذه المسألة الأولى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج، ونفي الحرج عن النفس، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. يعني أمور ثلاث تترتب عليها الإيمان، هذه مقدمات حتى تنتج هذه النتيجة العظيمة وهي نتيجة الإيمان. لا بد أولا التحكيم لله والرسول، ما تنازعتم فيه من شيء فلا بد من الرد فيه إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل في علا: فحكمه إلى الله، حكمه إلى الله بما شرع، وشرع الله جل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة. فالتحكيم رد الحكم لله وإلى الرسول. الثاني: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شرع بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت. لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، لا بد من نفي الحرج، ولو وجد في السطر الحرج هذه مصيبة ليست بعدها مصيبة. وأنا كما قلت يعني عصرت بعض الناس الذين إذا تكلمت يعني معهم في مسألة سألوك في مسألة فقهية فقلت الشافعي يقول كذا سكتوا، لكن لو قلت لهم والدليل كذا ما يسمعون، ما يريد يسمع، ما يريد تتكلم عن الدليل بحال من الأحوال. هذه مصيبة كبرى، مصيبة، وهذه كما يعني ينافح عنها المصنف ويقاتل من أجل درئها ودفعها، وهي أن الإنسان لا يربط نفسه بقول فقيه ما أو بقول عالم ما ويترك قول النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن ترتبط ارتباطا وثيقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي الحديث الضعيف ونستأنس به هو أن رجلا من المنافقين اشتد مع رجل من اليهود فقال: لا أرضى إلا بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم بينهما، فكان الحكم العدل والإنصاف لليهودين. فقال: لا أرضى، المنافق والذي يقول لا اليهودين. فالمنافق لترى هذا استحقاق، قال الله جل وعلا أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فالمنافق أشد على الأمة من اليهود والنصارى، فاليهود يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم والمنافق لا يرضى. قال: لا أرضى إلا أن نذهب إلى أبي بكر، فذهب إلى أبي بكر فقال فحكم بما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: المنافق لا أرضى حتى نذهب إلى عمر. فلما ذهب إلى عمر وقص عليه القصة قال: أترضياني بحكمي؟ فقال: نعم. فدخل فأخذ السيف فقطع رقبة المنافق، لقول الله جل في علا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حررا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. جعل علامة الإيمان إن كنت حقا تؤمن بالله جل في علا، فالمتنازع فيه لابد أن يرد إلى الله وإلى الرسول، لابد أن يرد إلى الله وإلى الرسول. قال العلماء: معناه إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله جل في علا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذا استلزام في طاعة الله جل في علا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه أوجه من الأدلة التي تثبت حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله وهداية الإسلام للصراط المستقيم بسنته أو بكلام الله جل في علاه. وقال جل في علاه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو بالقرآن والسنة، هذه كلها عمومات تدل على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والحكمة هنا معناها السنة كما قال الإمام الشافعي. والآيات في ذلك كثيرة، أن الله جل في علاه يأمر بطاعة المسلم يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فجعل أولي الأمر طاعة أولي الأمر متابعة لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عصوا رسول الله فلا سمع ولا طاعة ولا يشق يدا من طاعة أو ينزع يدا من طاعة أبدا، لكن عليه أن يقول إنما الطاعة في المعروف، والمعروف هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم سواء في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما من السنة فكثير، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والنبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة نفر الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم يريدون الاجتهاد التأسي والاتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانهم تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أما نحن؟ فقال الأول أقوم ولا أنام، والثاني قال أصوم ولا أفطر، والثالث قال وأنا لا أتزوج النساء، يتبتل يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع ذلك وغضب غضبا عظيما، لأنه أكثر ما في أكثر من مناسبة قال أنا أتقاكم لله وأخشاكم له، وإنما الخشية تكون بالعلم، أعلم الناس بالله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأنا أتزوج النساء وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه ليس الأمر في المصارعة إلى الله جل وعلا بالاجتهاد في العباد لا، ولذلك نقل بهذا الكلام تصريحا عن ابن مسعود أنه قال الاقتصاد في سنة خير من الاجتهاد في بدعة، لأن المسألة مسألة أنك تقول لله جل في علا بلسان حالك أنا عبد فلا أتحرك إلا بأوامرك، لأن العبادة على قسمين، قسم يوافق هوى الإنسان وقسم يخالف هوى الإنسان، فترى المرء يسارع في مكان في هوى هذه العبادة ويحسب أنه من المجتهدين المتعبدين، وإذا خالفت هوى تراه ألقاها خلف ظهره، وهذه هي محل أو قل هذا مورد النزاع أو مورد الاختبار والابتلاء بحق. فالعبد يقول أنا عبد مهما شرع الله جل في علاه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا لابد أن أقول سمعت وأطعت، هذا محض العبودية. يؤكد ذلك ويعضد الحديث الذي في إسناده بعض الضعف، لكن المعنى صحيح، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد باطل مردود، وإلا يوم القيامة عندما يرد كل إنسان على النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من يده الشريفة شربة ماء لا يظمأ بعدها أبدا، يرد أقوام ولا يخترجن أقوام من بين يديه، فأقول ربي أمتي أمتي في رواية أصحابي أصحابي، وهذه الرواية الأوسع أمتي أمتي، فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فهي غير مقبولة. أغلق الله كل باب إلا باب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن عاش دهره يجتهد في العبادة دون أن يشرع الله جل في علاه غير مقبول عند الله مردود، بل لا يزداد من الله إلا بعدا. لما مر عمر الخطاب رضي الله عنه فوجد راهبا يصلي لله ليلا فبكى وقرأ قول الله جل في علاه وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، لأنه في الأمر الخفي قد يعني صدر نفسه ربا مع الله جل في علاه. قد قال الله جل في علاه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فلا بد أن يبحث عن كلام الله في الكتاب أو عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والمرء دائر بين مرادين، مراد الله ومراد رسول الله، كما قال الإمام الشافعي آمنت بالله بما جاء عن الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة بأسرها أن تأتسي به وأن تأخذ بما قال، لأن عبد الله بن عمرو العاص عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لامني الناس على أني أكتب كل شيء، فقال أكتب والذي نفسي يدي ما يخرج من هذا إلا الحق، ما أتكلم بالهوى، ما أتكلم إلا بالوحي. قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما صحابة رسول الله فأضربوا لنا أروع الأمثلة في ذلك، أروع الأمثلة تضرب في هذا أبو بكر رضي الله عنه عندما جاءه عمر الخطاب يقول أجر الناس أو انقذ الناس من مسألة تخبط في القرآن، هذا يقرأ بقراءة هذا يقرأ بقراءة، اجمع القرآن في كتاب واحد. فماذا قال أبو بكر؟ وطبعا هذه أحتاج فيها إلى الإجابة بعد ذلك، ماذا قال أبو بكر؟ أنا أستشهد بها لما عندي وبعدين أحتاج بها إلى إجابة أخرى، لأن بعضهم ممكن يتمسك بها في كل مستحدث يأتي به. قال أبو بكر ماذا تقول؟ أجمع القرآن في كتاب واحد لا أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكف عن ذلك، ارتعدت فرائصه. فعمر الخطاب قال والله هذا هو الخير من قاضي الناس. المهم بقي خلف أبي بكر رضي الله عنه حتى اقتنع أبو بكر بكلام عمر الخطاب، فذهب سويا إلى زيد بن ثابت. زيد بن ثابت هو كاتب الوحي، فقال له اجمع القرآن في كتاب الوحي. قال ماذا تقول؟ ماذا تقولان؟ اجمع القرآن في كتاب الوحي. لم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ إذا هذا أصل أصيل، كانوا لا يتحركون إلا به. كيف قال؟ كيف فعل؟ كيف أقر برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن في النهاية فعل، ولم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. ما الإجابة؟ هذا مستمسك لكل مبتدع إذا ابتدع بدعة وتقول لا بد من قال لك، يقول لك أبو بكر جمع القرآن، عثمان جمع القرآن، بل قال أبو بكر، قال زيد، بل قالوا كيف أفعل شيئا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. تأتي بها كاملة. تفضل. يعني أنت أصلا دي إجابة مرتبة على أن هي أصالة تكون سنة مستقلة، مش فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم سنة وسنة الخلفاء الراشدين. هذه إجابة متأخرة، ابدأ الأول، لأنه هو يقول لك خلاص انتهى الموضوع، أي حد هيأتي ناخذ بالسنة انتهى الموضوع، حتى لو خالف النبي صلى الله عليه وسلم. فاهم كيف؟ هو أبو بكر يقول لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فدي إجابة متأخرة آخر الترتيب. أنا أريد الإجابة الأولى التي يمكن أن تكون رضعا لمن يستمسك بها. طيب بعد ما أنزل الله عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، طيب إيش فيها؟ طيب يأمر بالجمع وهو على فراش الموت، قال الصلاة والسلام وملكة أيمانكم، ما قال إجمع القرآن. تفكير سديد جدا، بس مش عارف تدافع عنه. إيش خدنا؟ كيف افعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ هذا الذي قيل. جامد. ابو بكر وسيدنا عمر خلاص، ما الرجل سبق بها محمد دياب صاحب الملتو. صالح مرسل، ضر المفسد اكبر. يا اجابات ثلاث. نعم احسنت، ابدا صح كده، تفضل. واحنا نقول الامر على نفس النسق هذا، نقول اولا لما قال الله جل وعلا انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، فاذا تنزيل الذكر وحفظ الذكر على الله جل وعلا، والله جل وعلا اذا اراد شيئا هيئ له اسبابه، ومن الاسباب هو جمع القران. وجمع القران ممكن نجيب عليه من اجابات ثلاثه. اول شيء هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ اما امر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابته؟ امر ولا لا؟ ونهى عن كتابه الحديث معه، صحيح ولا لا؟ فإذا أمر بكتابته فقد أمر بجمعه، لأنه إن كتب لا يكتب إلا في الرقعة التي تجمع، عشان يعرف هذه السورة في آية، هذه الآية في سورة كذا، وهذه السورة الآية في سورة كذا، وهذه الآية في سورة كذا، لا يمكن أن يعرف إلا بجمعه. يبقى الأصل الأصيل أنه أصالة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر وقال عبد الله بن عمرو بن العاص أن يكتب، فلما أمر بكتابة القرآن كان هذا منه ضمنا أمرا بالجمع، مفهوم؟ هذه الأولى. الثانية نقول الآن في مسألة فعل أبي بكر رضي الله عنه، المسألة اللي عنا لنا الإشكال هو قول أبي بكر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين عمر بن الخطاب بالمناقشة مع أبي بكر رضي الله عنه رضاه إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله قد أقره، إن لم يكن سلم قد فعله فقد أقره، لما أمر بالكتابة فهذا إقرار منه بإيش؟ بالجمع، لأن الكتابة لا تكون متفرقة في كل مكان، وآية تكون هنا وآية تكون هنا من صورة واحدة، فإذا أقر سلم بالكتابة فقد أقر بالجمع، مفهوم ولا لا؟ هذا باللزوم. فيبقى إذن قول أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، قلنا نعم لم يفعله لكنه أقر به، وعندنا السنة سنة قولية أو فعلية أو تقريرية، فلذلك عمر بن الخطاب أقنع أبي بكر، وأبو بكر رضي الله عنه لم يكن بحال من الأحوال أن يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا زيد بن ثابت لما جلس عمر بن الخطاب معه وهو يبين له ذلك، وهو كان كاتبا للوحي، كان كاتبا للوحي، ففيها دلالة واضحة جدا على أن النبي أقر بالجمع لما أمر بالكتابة، أقر النبي بالجمع لما أمر بالكتابة. والإجابة الثانية التي أتى بها الأخ الكريم هو أن نقول في النهاية الله جل في علاه سبب هذه الأسباب أو هذه الأسباب برجل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن سنته سنة، وأن فعله سنة يقتدى به. وغير أبي بكر لا يداني لا ينزل منزلة أبي بكر ولا ينزل منزلة عمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهو أوقف المسألة على سنة الخلفاء الراشدين الذين هم الأربعة، فجعل فعل أبي بكر استقلالا سنة، وفعل عمر سنة، وفعل علي وفعل عثمان سنة. فلذلك نقول هذه سنة وليست بدعة. من الصحابة يساوي الأربعة؟ لا أحد. فإذا لا نقول بأن أي أحد يمكن أن يلزمنا وتكون سنة من فعله أو قوله أو تقريره إلا هؤلاء الأربعة الذين قد قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عض عليها بالنواجذ. وهؤلاء أيضا ما كانوا بحال من الأحوال أن يتحركوا إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ورأسا. فأبو بكر رضي الله عنه لما جاءته الجدة تسأله عن ميراثها قال: لا أدري، لا أعلم لك في كتاب الله من شيء، ولا أعلم لك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من شيء، انتظري حتى أسأل الناس. يسأل الناس في إيش؟ هل ورد أن سلم أعطاك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا؟ فجاء المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة فشهد عند أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فأعطاها السدس. أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يتحرك إلا بسنة، هذه دلالة واضحة جدا كما قلنا على التأصيل الذي أصلناه: ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمييز، بالتبعية هكذا. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قوم فقيه. عمر بن الخطاب لما سئل عن الجنين او دية الجنين اذا قتل خطأ ماذا قال؟ قال: لا اعلم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من شيء. فقام ايضا محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة فشهد عنده ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الجنين الغرة فحكم به. ما من احد من الصحابة رضي الله عليهم الا كانوا يجعلون السنة اصلا لهم يسيرون عليه. وحتى من يعني خالف السنة بالنظر وبالعقل رد عقله الى هذه السنة. لما جاء ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه يحكي لابن عباس رضي الله عنه وارضاه ويصف له ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مما مست منه النار، فقال له ابن عباس: يا ابا هريرة انا توضأ من الحميم. يعني ايش اللي فيها؟ ايش الحدث هنا حتى نتوضأ وننتقد الوضوء من شيء مسته النار؟ فقال له ابو هريرة: يؤصل ويعلمنا حتى نقف عند السنة معظمين لا بالعقود ندخل. قال له ابن عباس قال له ابو هريرة رضي الله عنه: يا ابن اخي اذا حدثتك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الامثال، فلا تضرب له الامثال. فالصحيح الراجح بذلك ان نقول بان سنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة بذاتها، لا يصح لاحد ان يعدو سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا وجد في ذلك ناسخا لهذه السنة أو ضعف هذا الحديث فلا يأخذ به. هنا المصنف كما قلنا العلامة الشامي القاسمي قد أتى بهذه المسألة العظيمة، حجية السنة وأن حجية السنة على الأمة جميعا. قال: قد روى الربيع أو قد روى البيهقي عن الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. فهذا مذهبه في اتباع السنة. وأخرج أيضا البيهقي عن الشافعي قال: إذا حدث الثقة عن الثقة حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يترك لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبدا إلا حديث وجد عن رسول الله حديث يخالفه. طبعا هذه المسألة لابد أن ننظر فيها، كلام الشافعي كلام يعني يحتمل أول أصل به الشافعي هو أنه لا يصح بحال من الأحوال أن يتجاوز المرء حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أن يعمل بحديث النبي. الشافعي كما ندرس نحن الأربعاء كتاب كامل جدا في إيش؟ بأنه علق القول على بعض المسائل الفقهية على صحة الحديث. لذلك ما من أحد حتى الأئمة الأربعة ينقل عنهم إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكان يقول: إذا صح حديث النبي صلى الله عليه وسلم فوجدتم قولي خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط وخذوا بحديث النبي أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كلام الشافعي هنا أو نقل البيهقي هو مجمل فيه تفصيل، والتفصيل سأسأل عنه الإخوة. يقول الشافعي: إذا حدث الثقة عن الثقة حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ثابت عن رسول الله، ولا يترك لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبدا إلا حديث ولد عن رسول الله حديث يخالفه. عندنا نظران الآن، النظر الأول فهو قول الشافعي فهو ثابت عن رسول الله عندما قال يحدث الثقة عن الثقة عن الثقة إلى أن ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة تحتاج إلى إكمال، لو يفيدنا الشيخ في هذا. لا لا نتكلم اصطلاحيا الان مش فقهيا. نعم، فتوقفنا عنده فهذه فيها مسألة لابد فيها.
صلى الله عليه وسلم.
وصلك حديث آخر يختلف عنه، ففي رجل هل هو هذا الحديث
منسوخ؟ طبعا هذه المسألة الثانية، هذه المسألة الثانية التي نبحث فيها. أحسنت. أحسنت. صلى الله عليه وسلم. ممتاز.
لكن يكون هناك خلاف كثير جدا، لأن المعنى عند العرب يختلف، قد ما تفهمه لا يفهمه غيره، فقد تفهمه بمعنى ويفهمه الآخر.
صحيح صحيح.
وقد يكون هنالك ناس
يفهمون،
وهذا علم كبير يعني يأتي فيه الناس، يعني يختلفون فيه، وقد يكون فهمك قد وصلك فهم تخيلته غير صحيح كما هو في صلاة العصر.
أي نعم صحيح. رضي الله عنه وارضاه.
وقال ولم يعرف ما لا يفعل في الجناب. لكن الاصل
حديث مع عمار.
وتجتهد بقدر طاقة العلماء، هذا الاصل.
يعني الذي افهمه من حضرتك بما اصلت لنا جزاك الله خيرا مشكورا بهذا، هو ان الانسان لابد يقف معظما امام حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد سمعنا واطعنا، لكن لو في لكن لو كان المساله في الحديث فيه اجتهاد فيرجع فيه لاهل الاجتهاد، او ان كان الفهم متغير فننظر في الترجيح من الخارج. ده اللي فهمته من حضرتك، وده تقصير صحيح جدا قصره العلماء كما نقلت على ابن القيم وابن كثير جزاك الله عنا خير. لابن تيمية. اي نعم. جزاك الله عنا خير. جزاك الله احسنت علينا وافدتنا. هو طبعا اصلا الاستاذ المبارك جزاه الله خيرا اعطانا الكلام سنبحث فيه ان شاء الله في الجزئية الثانية اللي هي قول الشافعي ولا يترك لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابدا. نحن نتكلم اصطلاحيا في المسألة الاولى. قال فاذا وصلك الحديث، اذا حدث الثقة عن الثقة حتى ينتهي الى رسول الله فهو ثابت عن رسول الله. هذه لابد لها، هذا مجمل لابد له من تفصيل. هو طبعا هو يريد ان نتكلم على انه لو قال ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب البحث في جميع شروط الصحة. هو لما تكلم هنا تكلم عن شرط فقط، ثقة ايش؟ مرتبة الرواة فقط. واحنا عندنا لابد يكون مرتبة الثقة عن الثقة، ولابد ايش؟ ها؟ لابد من اتصال السند، ولابد عدم الشذوذ وعدم العلم. طبعا لا يرد هنا مسألة الإرسال انه قال حتى ينتهي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسألة بأسرها يعني على ان الشروط كلها تتكامل، وهذا الذي يظن بالإمام الشافعي. اما المسألة الثانية كما اشبع فيها الأستاذ المبارك الا يترك لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابدا الا حديث وجد عن رسول الله. المسألة نقف عندها الاولى. قال حديث وجد عن رسول الله يخالف، والاول انه لا مخالفة بين احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي قرره الشافعي نفسه، هو الذي أخرج كتابا كاملا اسمه اختلاف حديث. ما في، قال ائتوني بأي حديث. ابن خزيمة طبعا من الشافعية إمام الأئمة كان يقول ما في شيء اسمه تخالف حديث، ما في شيء حديث يخالف حديث. لما؟ لأن الكل خرج من مشكات واحدة، فلا مخالفة. أول شيء ننظر إليه هو أنه لا مخالفة بين الأحاديث بحال من الأحوال، الأحاديث يجمع بينها، وكثير من علمائنا صنفوا في هذا الباب مشكل الأثار للطحاوي، أيضا كتاب ابن قتيبة ثامر هو مختلف الحديث، فهو أصالة يأتي بالأحاديث التي ظاهرها التعارض ويظهر أنها لا مخالفة بينها وبين بعض، إلا أن يكون ناسخا ومنسوخا فقط، هذا هو، إلا أن يكون ناسخا أو منسوخا. فهنا يقول الإمام الشافعي وأصل لنا لا يترك لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبدا إلا حديث وجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يخالفه. يقصد بذلك هذا من باب كما قال علماء الأصول، هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص، لأنه لا مخالفة بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حالة واحدة، أن يأتي بحكم فيه الحل والحكم الثاني فيه الحرمة، يكون هنا من باب العام الذي يراد به الخصوص. والأمر الثاني هو إن ظهر مخالفة إن سأل سائل، طب إن كانت المخالفة بين العلماء اختلفوا في الفقه، واختلافهم في الفقه من الأسباب الكثيرة، من أسباب الخلاف في بين الفقهاء هو عدم الاتحاد في فهم الحديث، فقلنا هذا بالنسبة لأنظار المجتهدين، هذا بالنسبة لأنظار المجتهدين. وقال أيضا الشافعي إذا كان الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مخالف له عنه، وكان يروى عن من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث يوافقه لم يزده قوة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم مستغني بنفسه، وإن كان يروى عن من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يخالفه لم يلتفت إلى ما خالفه. وهذه التفصيل الذي أصلناه كما قلنا لا حجة لأحد كائنا من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه كانت في الصحابة كثيرا، لما خطب ابن عباس في الناس فقالوا له، فقال أمر الناس بالمتعة، والمتعة يقصد بها متعة الحج، يقصد بها متعة الحج، فقام رجل فقال أبو بكر ما كان يقول بذلك، عمر ما كان يقوله بذلك، فقال أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، فلا حجة لأحد كائن من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالضبط بالضبط ابن عمر لما أمر بالمتعة وعورد أيضا بأبيه بعمر بن الخطاب قال ما أمرنا باتباع عمر، أمرنا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا عند المخالفة، وإلا فنحن أمرنا باتباع عمر عندما لا يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب وكيف يخالف عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا هو الآن كيف نفعل ما لم يفعله رسول الله؟ نقول اجتهد، لم يصل إلي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاجتهد فخالف اجتهاده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يؤخذ باجتهاد عمر لكن يؤخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا سالم بن عبد الله، المسألة تتوارث، سالم بن عبد الله لما سألوه عن مسألة الطيب للمحرم كان يضع الطيب على رأسي على مفرق رأسي للمحرم، فقالوا إن أباك ينكر ذلك، يقصد عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه، قال أن أطين بالطين أو قال بالزفت والقار خير لي من أن أتطيب وأنا محرم، يعني على مشارف الإحرام، فقال قد أمرنا رسول الله، قد أمرنا الله باتباع الرسول لا باتباع أبي، على أن عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وترى وبيس الطيب في مفرق شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كثير عند الصحابة رضي الله عليهم، كانوا يخالفون من اجتهد فخالف اجتهاده كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو تقرير النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب كان مع عثمان في الحج، فعثمان بن عفان أمر الناس أيضا بالإفراد لا بالمتعة، فقال تأمر بما يخالف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والذي نفسي بيده لا أفعل هذا إلا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قام قال لبيك اللهم بعمره متمتعا بها إلى حج، ففيها دلالة واضحة جدا أيضا أنهم كانوا يطرحون أي اجتهاد يخالف النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أبقى لي إشكال أريد حل هذا الإشكال من الإخوة الأفاضل، قلنا أي اجتهاد خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو تقرير النبي صلى الله عليه وسلم أو قول النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن أتجنبه وأأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، انطلاقا من القاعدة العظيمة لا قول لأحد كائن من كان خالف رسول الله، لا حجة لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى عثمان بن عفان في منى أربعا ولم يصلي قصرا، وقام ابن مسعود فصلى معه أربعا دون القصر، وقال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. حاضر، طيب خلاص أنت شرفت، طيب خلاص نأخذ من حضرتك، نريد نستفيد منك والإخوة جميعا يستفيدون. ممتاز، الله يحفظه. نعم، وهي دي طبعا التقصير. اي نعم التقصير. نعم اي نعم، وهي الحكمة هذه قالها علماء الأصول سموها مقاصد الشريعة. بس هنا طبعا سيبقى اشكال اخر مش هستطيع اسال حضرتك، هسال الاخوه. انت كده اتعبت الاخوه جدا، ليش؟ لان كلام الشيخ جزاه الله خير الاستاذ المبارك كلامه جيد جدا في هذا الباب، ممتاز، لان المصلحه اقتضت ذلك، والحكمه التي قال بها وهي مقاصد الشريعه هو الائتلاف دون التنافر والاختلاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحالق، لا اقول تحلق الشعر ولكن اقول تحلق الدين. لكن هذا هو الذي ايضا جاء مع عثمان وعلي، لما لم يفعل علي ما فعل ابن مسعود؟ علي قال لا والله، لبيك اللهم بعمرة جهر بها، لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى حج. طيب خليك في الآخر، تمام، هات أبنى. لا لا، الاثنين كانوا على الملأ، تفكير جيد، لكن الاثنين كانوا على الملأ، وطبعا التفكير الجيد ينصب إلى ما أصره الأستاذ المبارك في مسألة المصلحة بقصد الشريعة، لكن هي في إجابة أخرى. لا اترك التونسي الان. عبود، انه الصلاة انما جعل. طيب وفي الحج ايضا ما يعني هو اجابة، نعم اجابة سديدة، ما في، لا لا هي في اجابة اخرى بس جيد، تفكير جيد. آه. يفعل خلاف الأولى، جاز له أن يفعل خلاف الأولى من أجل ما قال الأخ الكريم إنما جعل لهم ليؤتم به. نفس الأمر، نفس الأمر، ما هو ممكن أصلا يحرم بالإفراد ويترك الأولى وهو التمتع. خاشخنا أنت أكرمتنا، لا أنت أكرمتنا كثيرا بقى الإخوة، لابد لنا أن نساعد، لازم يكون في حوار عشان الإخوة تشارك معنا. هو طبعا عثمان بن عفان قال الخلاف شر كله كما أصل الأستاذ المبارك، لأن مسألة المقاصد الشريعة الخلاف شر كله، فلذلك تابعه ما موجود أيضا في علي. هو أنت ماشي صح الآن، بس جيد جيد، تفضل. وأنت الذي ابتدأتها، هو هذا. ليش؟ لأن أبا بكر أمر الناس بالإفراد دون المتعة، وعمر أمر الناس بالإفراد دون المتعة، وجاء عثمان وهؤلاء خلفاء من الخلفاء الراشدين، لابد أن يتبع كلام عثمان وعمر وعلي، فلذلك خشي علي بن أبي طالب أن يندثر السنة الصحيحة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت، فلذلك قال هذه هي المصلحة الأعظم الآن، إشهار السنة بين الناس حتى لا تندثر، لأن الناس الذي يعضد لك ذلك أن الناس أنكروا على ابن عباس لما أمرهم بالمتعة أنكروا، هذه دلالة على إيش؟ أنه قد استقر عندهم وفي نفوسهم أن السنة هي الإفراد لا المتعة، فلما خشي عمر علي بن أبي طالب ذلك قال المصلحة أن تشهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا نقل الإمام القاسمي عن البيهقي أنه أخرج عن الربيع قال قال الشافعي في أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تفرقوا فيها نصير إلى ما وافق الكتاب والسنة والإجماع أو كان أصح في القياس. فهنا يقول الإمام الشافعي بالتأصيل قال ننظر في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا الأسبوع الماضي تكلمنا عن قول الصحابي هل هو حجة أم لا، فهنا يفرع على هذا التأصيل بأنه يقول لو اختلفت الأقوال نصير إلى ما وافق الكتاب والسنة والإجماع أو كان أصح في القياس. هذا تخريج على التأصيل الماضي الأسبوع الماضي، أنا سألتكم في مسألة مهمة جدا وقلت هذه نتيجة واحدة عند جمهرة من الأصوليين. صورة المسألة، الشافعي جاء لمسألة معينة بحث عن في الكتاب والسنة في الأمان الدليلة، لكنه وجد أقوالا للصحابة، فماذا قال؟ قال نتخير من أقوال الصحابة ما وافق الكتاب أو وافق السنة أو كان موافقا للقياس، قياس عنده كالميتة. ها هذا تحرير للتأصيل الذي أصلناه الأسبوع الماضي أبراهيم. نعم فوقها، فهم تذكر مسألة أهم، مسألة تميل إلى الاستحداث. نعم هو أخذها التقطها وفهمها هو الآن. قلنا إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين لا يصح لمن جاء بعدهم أن يأتي بقول كانت كأنها على الإجماع على القولين، فهو ما هو إلا مجتهد يحاول قول كان أن يرجح بين القولين، وهذا الذي أصله الشافعي في الرسالة، وأنه قد نتخير من الأقوال ما كان أقرب إلى ما قد نستحدث قولا ثالثا، مفهوم دار في هذه الدائرة، قال نتخير من أقل ما وافق الكتاب والسنة أو القياس أو القياس. وإذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلاف، سرت إلى اتباع قول واحدهم إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا شيئا في معناه يحكم له بحكمه. وهذه فيها دلالة أيضا على أنه كان كما في الرسالة القديمة أنه كان يرى أن قول الصاحب حجة ولا بد أن يتبع وأنها حجة ملزمة. وأيضا نقل الإمام القاسمي عن الإمام الشافعي أنه لما سأله سائل فقال قد قال رسول الله، هو أصل قال ينبغي ويتأكد على المفتي أنه إذا سئل مسألة أن يفتي بها بقال الله قال الرسول، فقال قد قال رسول الله كذا. فقال له الرجل أتقول بذلك، يعني تقول بهذا الحديث الذي تقوله؟ فقال له أرأيتني خرجت من الكنيسة، أرأيت في وسط زنارة، ما لي لا أقول بما قال به الرسول صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود هنا يعني أتى بجمل كثيرة جدا، منها هذه الجمل التي نقلها عن الرسالة عن الشافعي يثبت عظمة السنة أو تعظيم السنة وتوقير السنة، وألا يقدم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم قول أحد كائنا من كان. يقول أيضا الربيع قال الشافعي ما كان الكتاب والسنة موجودين فالعذر على من سمعهما مقطوع إلا باتباعهما، فإذا لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان قول الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه إذا صرنا إلى التقليد حب إلينا، وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة فنتبع القول الذي منه الدلالة، لأن قول الإمام مشهور بأنه يلزم الناس، ومن لزم قول الناس كان أشهر ممن يفتي الرجل أو النفر. يعني إن كان قول قد ألزم النبي صلى الله عليه وسلم الناس به كقول أبي بكر وعمر وعثمان، وهو طبعا أغفل علي، وعلي يدخل فيه بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. أيضا الإمام الشافعي بعدما قال وقرر ذلك قال ونحن أيضا إذا كان الخلاف فيه أبو بكر وفيه عمر فنجد الكفة التي فيها أبو بكر فنجعلها هي الكفة الراجحة، لأن أبا بكر بالاتفاق وبالإجماع أرجح قولا من عمر الخطاب، وكذلك بالترتيب ترتيب الأربعة. فأيضا قال لو وجدنا من الخلفاء أبو بكر وعمر في كفة وعثمان وعلي في كفة، فكفة أبي بكر وعثمان وعمر هي الراجحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين بعدي أبي بكر وعمر. وقال الشافعي أيضا إذا قال الرجلان منهم في شيء قولين مختلفين نظرت، فإن كان قول أحدهما أشبه بكتاب الله أو أشبه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أخذت به، لأن معه شيئا يقوى بمثله ليس مع الذي يخالفه مثله، فإن لم يكن على واحد من القولين دلالة بما وصفت كان قول الأئمة أبي بكر أو عمر أو عثمان رضي الله عنهم أرجح عندنا من أحد لو خالفهم غير إمام. الغرض المقصود هنا نقلات كثيرة جدا الإخوة ترجع لها في كتاب الرسالة القديم لعبد الرحمن بن مهدي لما بعثها إليه الإمام الشافعي، قد نقل عنه كثيرا في تعظيم السنة والأخذ بالسنة، وطبقها كما قلنا فعليا أن الإمام الشافعي في أكثر من مسألة، مسألة لمس المرأة الأجنبية كما مر علينا، مسألة الوضوء مما مست منه النار، والكلام على الوضوء من لحم الإبل، بأن الشافعي راجع عن هذه المسائل، مسألة مس المرأة ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، المعتمد في المذهب أنه ينقض الوضوء عند الشافعية، ومع ذلك قال لو صح الحديث حديث عروة لو صح الحديث فهو مذهبي، فصح الحديث كما بيناه تفصيليا حديثيا بأن الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل بعض نسائه ويخرج فيصلي ولا يتوضأ. إن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ في التطبيقات العملية في هذا على إنكار الإمام القاسمي بإلزام الناس بفتوى الفقهاء دون إلزامهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا بإنكار مذهب التلفيق، مذهب التلفيق تلفيق العامي أو المقلد يأخذ التلفيق بين المذاهب، ونبين خطر هذه المسألة، وقد بات يعني صرنا في هذا العصر أن بعض الفقهاء يفعلون ذلك، يعني يريدون تأصيل هذا المذهب ومذهب التلفيق ولا يعني يريدون للإجتهاد أن يظهر على السطح بحال من الأحوال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.